بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في قصيدته الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، قال رحمه الله تعالى: فصل في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبه. قال رحمه الله تعالى: هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن، وكذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهوران، إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الديان، فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان: ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المنان، ديوان عليين أصحاب القرى وسنة المبعوث بالقرآن. فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني، عنوانه: هذا الكتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دواني. هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان، بل قبل ذلك هو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن. والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذا السلطان. ذكر رحمه تعالى في هذا الفصل منشور الجنة الذي وقع به لصاحبه، ومراده رحمه تعالى بهذا المنشور هو ما كتب للعباد في كتبهم والإذن لهم بدخول الجنة. فهناك كتابات تكتب للعباد فيها الأمر من الله جل وعلا بكتابة كتبهم في عليين في الجنة، وهكذا كذلك إذا كانوا على الصراط، وهكذا هم في بطون أمهاتهم قد كتبت الشقاوة والسعادة، وهكذا عند القبضتين عند خلق الله جل وعلا لآدم كما سيأتي. فليس يدخل أحد الجنة إلا بتوقيع من الله جل وعلا وبأمر بإذن. فشبه ابن القيم رحمه تعالى تلك الكتابات والأمر بها من الله جل وعلا بالتوقيعات التي هي علامة على الإذن. الآن إذا أراد الإنسان أمرا من أمر الدنيا لابد في ذلك من توقيع من صاحب الشان، سواء كان يريد العمل أو يريد شيئا من المال أو يريد قطعة من الأراضي أو غير ذلك، صاحب الشان يوقع ويأذن. والعبد يدخل الجنة بإذن الله جل وعلا وبتوقيع الله جل وعلا. هذا التوقيع من الله جل وعلا هو الأمر منه سبحانه وتعالى بكتابة كتب أصحاب هؤلاء في عليين. ولذلك قال رحمه الله تعالى: هذا ومن يدخل فليس بداخل، أي من يدخل الجنة فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن، وكذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهوران. قبل دخول الجنة يكتب للفتى توقيعان مشهوران، إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الديان. هذا التوقيع الأول هذه الكتابة الأولى حين تعرض الأرواح على رب العالمين جل وعلا. قد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عند أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم، صح الألباني رحمه تعالى وغيرهم من أهل العلم، قال البراء: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في جنازة رجل من الأنصار حتى انتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، فقال عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، وكان بيده عود ينكت به، أي يحفر به ويخط به، فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام وقال: إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسان منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويقول: أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج روحه كما تخرج القطرة من فيه السقاء على أحسن ما يكون في الأرض من رائحة المسك، فيأخذونها ويضعونها في الكفن والحنوط، ثم يصعد بها فلا يمرون على ملك من الملائكة إلا ويقولون: روح من هذه الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحب أسمائه في الدنيا. ثم يصعد بها إلى السماء السابعة، فما يمرون على سماء إلا وشيعهم مقربوها، الملائكة المقربون من كل سماء يشيعون هذه الروح من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، فيقول الله جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وإليها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه إلى جسده فيأتيانه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هذا رسول الله. قالوا: ما علمك؟ يقول: وما علمك بذلك؟ قال: قرأت كتاب الله وآمنت به. فينادي مناد: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفسح له في قبره ويأتيه ملك على منظر طيب وهيئة حسنة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وأما العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة فيأتيانه فتنزل عليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيقول له ملك الموت لروحه: أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى غضب من الله، فتخرج روحه كما ينزع الصوف من السفود، فتؤخذ روحه وتوضع في ذلك المسوح فيصعد بها، كل ما مر بها على ملأ من الملائكة قالوا: روح من هذه الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه. فيصعد بها إلى السماء ويستفتح فلا يفتح لها. وتلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل. هذه قراءة الجمهور من أهل العلم، قراءة الجمهور من السلف: حتى يلج الجمل، والمراد به البعير، يعني حتى يدخل البعير في خرم الإبرة، فتحة الإبرة، وهذا مستحيل غير ممكن، ومعناه أنه لا يدخل الجنة. وقرأ ابن عباس اختاره سعيد بن جبير رحمه الله: حتى يلج الجمل، حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل هو الخيط العريض اللي تربط به السفن، هذا الخيط العريض الآن مطبات يجعل المطب، هذا المطبات الآن الموجودة، هذا هو الحبل. كيف يدخل هذا في سم الخياط؟ ما يمكن. ومعناه أن الكافر لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وحتى يصعد بها. ثم يقول الله جل وعلا: اكتب كتاب عبدي في أسفل سافلين، أو في سجين، في سجين في الأرض السفلى، الأرض السابعة السفلى. فتطرح روحه، روح المؤمن تعاد، وأما روح الكافر فتطرح. وذلك تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: من يشرك بالله، من يشرك بالله فكأنما تخطفه الطير، نعم، فكأنما خرم من السماء، أو تخطفه الطير فتهوي به في مكان سحيق. فروح الكافر هاك تطرح طرحا، لا تعاد كروح المؤمن. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا في هذه الآية: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تخطفه الطير تهوي، نعم، فتخطفه، نعم، فتخطف، نعم، نعم، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. طيب، إذن قارنوا بين نزول روح المؤمن ووضعها في ذلك الكفن من أكفان الجنة والحنوط، وكيف يصعد بها، وكيف يثنى عليها. وإذا كانت في الجنازة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أسرعوا بي، أسرعوا بي. وهكذا إذا صعد بها إلى السماء فوارق عظيمة. فالشاهد المراد بهذا الكتاب هو أمر الله جل وعلا بكتابة كتاب العبد في عليين: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. قال رحمه الله تعالى: إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الديان. على الديان أي على الله. الديان من أسماء الله جل وعلا، الديان، قد ثبت هذا عند أحمد في المسند، والبخاري في الأدب المفرد، وابن أبي عاصم في السنة، وصحيح العلامة الألباني رحمه تعالى وغيره من أهل العلم، من حديث جابر بن عبد الله الذي لأجله رحل شهرا. جابر بن عبد الله لأجل هذا الحديث رحل شهرا إلى عبد الله بن أنيس في الشام. قال جابر بن عبد الله: بلغني أن رجلا سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاشتريت بعيرا ثم رحلت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فقلت للبواب: قل له جابر. فقال عبد الله: ابن عبد الله. فخرج يطأ ثوبه فعانقني وعانقته. قلت له: حديثا بلغني أنك سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام في القصاص، وخشيت أن تموت أو أموت ولم أسمعه. فقال عبد الله بن أنيس سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يحشر الناس حفاة أو عراة غرلا بهما. قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. إنه لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأهل النار عنده حق، حتى يقص منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أهل الجنة حق حتى أقصه منه. فالشاهد الديان من أسماء الله جل وعلا، ومعناه المجازي والمحاسب، المجازي والمحاسب. وذلك نقول قول الله جل وعلا مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء ويوم الحساب. جاء عن أبي الدرداء عند أحمد في الزهدي بإسناد منقطع: البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام، فكن كما شئت فكما تدين تدان. هذا لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض القصاص يذكرون حديثا ولم يثبت، لكن عن أبي الدرداء، ومع هذا في سنده انقطاع. قال رحمه تعالى: فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان، ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المنان، يعني مجاور لله جل وعلا. المنان كذلك من أسماء الله جل وعلا، جاء عند الترمذي وأبي داود وأحمد المسند والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، صح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: اللهم إني أشهد أن لا إله إلا أنت، أو اللهم لك الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومعنى المنان كثير المن وكثير العطاء، فالله جل وعلا المنان كثير المن وكثير العطاء، وهو الذي يمن على عباده جل وعلا. قال رحمه تعالى: ديوان عليين أصحاب القرآن والسنة المبعوث بالقرآن. ديوان عليين: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. في عليين أي في الجنة السماء السابعة، كل هذه تفاسير عن السلف لعليين، والمراد أنه يكتب لهم أنهم من أهل الجنة. قال: فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذن كتابا ثاني، عنوان هذا الكتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دواني. هذا كتاب آخر يعطاه المؤمن عند المرور على الصراط وعند جواز الصراط. جاء هذا عند الطبراني حديث سلمان من طريقين بإسنادين مختلفين، والذي يظهر الله أعلم أنه حسن. والحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم من الله لفلان ابن فلان، ادخلوه جنة عالية قطوفها دانية. قد ذكر هذا ابن كثير رحمه وتعالى عند قول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، أي مدللة، مع أنها في عليين عالية لكن القطوف دواني، بمعنى إذا أراد الشخص شيئا من هذه الثمار إن كانت عالية دنت، صارت دانية له فيقطف ما شاء. قال رحمه الله تعالى: هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان. هذه كتابة الشقاء والسعادة حيث عبد الله بن سعود الصيحين رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، ثم ينفخ فيه الروح ويرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: كتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذه كتابة، والإنسان في بطن أمه كتب له أنه من أهل الجنة ومن أهل السعادة. قال رحمه الله تعالى: بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. إشارة إلى حديث عمر، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء عن أبي سعيد وابن عمر جماعة من الصحابة، والحديث الصحيح العلامة الألباني في صحيح الجامع وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا لما خلق آدم مسح على ظهره فخرجت ذريته أمثال الذر، فأخذ جل وعلا بيمينه قبضة فقال: هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وقبض قبضة بيده الأخرى وقال: هؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. فقالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ ففيما العمل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من استعمله الله، من كان من أهل الجنة استعمله الله جل وعلا لعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة. وإذا كان من أهل النار استعمله لعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. فهنا قد كتب الله جل وعلا وقد قضى أن أناسا في الجنة وأناسا في النار، وليس معناه أن يترك الإنسان العمل. أشكل هذا على الصحابة، قالوا: فيما العمل؟ خلاص أهل الجنة معروفون وأهل النار معروفون. لا، أنت لا تدري، فاحمد الله عز وجل إذا استعملك لعمل أهل الجنة، والله جل وعلا إذا أحب عبدا استعمله طاعة الله جل وعلا. شمر في طاعة الله جل وعلا وجد واجتهد، والله لا يظلمك شيئا. أما أن تأخذ مثل هذا وتقول كما يقول بعض الناس: الأجال مكتوبة والشقاء والسعادة مكتوبة، خلاص. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا وكل ميسر لما خلق له. فالإنسان يجد ويجتهد ويجعل عنده أصلا مؤصلا يرد به على كل الوساوس أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا، لكن أنت اصدق مع الله جل وعلا وأخلص مع الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يظلمك. لا يأتيك الشيطان يقول لك تتعب نفسك وانت في صلاة وصيام واجتهاد، وش يدريك أنك من أهل الجنة؟ من دراك؟ يمكن أنت من أهل النار. انتبه لهذه الوساوس، هذه اقطعها. قل الله جل وعلا لا يظلم أحدا، إذا أطعت الله جل وعلا وعملت الصالحات لا يظلم من الله جل وعلا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع الله جل وعلا أجر المصلحين، لا يضيع أجر المصلحين وأجر المحسنين وأجر العاملين. لكن الشيطان يأتي من هذا الباب. لا يا عبد الله، احذر كل الحذر، ثق وكن على يقين لأن أجرك محفوظ غير مضيع، لكن بشرط الإخلاص، صدق مع الله جل وعلا والإحسان لهذه العبادات. قال رحمه الله تعالى: سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان. سبحان اسم مصدر، سبح يسبح سبحان، والمصدر تسبيح، ومعنى سبحان أي إبعادا إبعاد الله جل وعلا عن النقائص والعيوب. فالسبح مأخوذ من الإبعاد. ولذلك يقال للسابح في الماء سابح، الذي يسبح في الماء يقال له سابح لأنه يذهب بعيدا، قال سابح لأنه يذهب بعيدا. فالسبح من الإبعاد، سبحان الله أي بعدا عن الله جل وعلا النقائص والعيوب، فتنزه الله جل وعلا وتبعد كل نقص وعيب عنه جل وعلا. وذي الجبروت بمعنى ذي العزة وذي القوة، والله جل وعلا من أسمائه الجبار، وله ثلاثة معان، واحد هذه المعاني ذو الجبروت. قال المقيم رحمه تعالى في النونية في ذكر الأسماء قال: وكذا الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف، وكل قلب قد غلا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر العز بالقهر الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت كل بناني. الجبار له معاني ثلاثة: ذو الجبروت، ذو القوة، وذو العزة، وذو القهر، وبمعنى اللطف والرحمة. ولذلك كما جاء بعض الحديث: واجبرني، فهو من اللطف والرحمة، يجبر الضعيف ويجبر الكثير جل وعلا. والثالث بمعنى العلو، الجبار يعني العلي الأعلى الذي الموصوف بالعلو. وأظن قد أطلنا وبقيت بعض الأبيات سهل إن شاء الله نتركها لدرس لاحق. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله وسلم.